بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 29 توت، الكنيسه بتحتفل كل يوم 29 قبطي. قلنا حضراتكم بعيد الخلاص اللي هو البشاره والميلاد والقيامه. بتحتفل كمان بشهاده قديسه اربسيما والشهداء اللي معها. لو تفتكروا حضراتكم واحنا بنتكلم عن القديس غريغوريوس الارمني، قلت لحضراتكم ان اربسيما دي كانت رهبه موجوده في انطاكيا، وبعدين دقلديانوس قال للمجموعه اللي حوالينا عايز اجمل واحده اتجوزها، لفوا لقوها اجمل واحده، رسموا له صورتها واديها له، اعجب بيها قالوا هاتوها لي. هي عرفت القصه دي، راحت على ارمينيا، وبعدين وصلوا الخبر انها عند ارمينيا، فبعت لتريداتا الوالي اللي كان في ارمينيا قال له عندك واحده في الحته الفلانيه اسمها اربسيما هاتها لي. تريداتا ده راح شافها اعجب بيها وهو حبها، فراح جرح قرب منها، فراحت زقته وقع قدام الجنود، اتضايق جدا ازاي تعمل كده. قالت له انا عروس للمسيح، استحاله اسلم نفسي لحد. وقع الوالي، حس ان هو يعني كرامته اتبهدلت، فراح امر اتقطع رقابيهم كلهم. وبعدين رجع بيته بقى اتضايق، وازاي يعني كان وقتها بقى ابتدى يشعر ان هو عايزها، مش قادر يعيش من غيرها. شغل الشيطان بتاع ان هو لما عايز يدخله في الحاله بتاعت الاكتئاب جري، قالوا له روح حاول انك تصطاد. وحصلت القصه بتاعت ان هو الشيطان جاله ووسب عليه وبقى جوه منه شيطان. لكن استشهدت النهارده اربسيما واللي معاه. الغريبه ان نفس القصة بس بطريقة تانية في احدى الراهبات استشهدت النهاردة برضو، اسمها القديسة فيبرونيا، بس بطريقة تانية، بس بنفس الصورة برضو. جنود عايزين ياخدوا الرهبة دي، يفقدوها صورتها قدام المسيح وعذريتها، وهي قدرت انها تحافظ عليها لأجل المسيح. النهاردة أربسيما عروس للمسيح، وفيبرونيا كمان عروس للمسيح، احتفظوا بصورتهم النقية لأجل المسيح. فيبرونيا أصلا كانت من سوريا، سورية الأصل، عيلة جت مصر في القرن الثامن، وكانت بتحب ربنا قوي، عيلة بتحب ربنا، جم عاشوا في مصر، عاشوا في أخمين. وبعدين كبرت فيبرونيا، اشتاقت انها تكون عروس للمسيح. قالت لعائلتها انا حابة ان انا اكون عذراء المسيح، عروس المسيح. وراحت احد اديورة الراهبات في اخميم. العصر ده بقى العصر بتاع الدولة الاموية، نهاية الدولة الاموية سنة 744 ل 750، دي نهاية الدولة الاموية. كان وقتها الخليفة الأموي اللي هو مروان ابن محمد الأموي القريشي. مروان ابن محمد ده آخر خلفاء الدولة الأموية. لو تفتكروا قلت لحضراتكم قبل كده عصر الخلفاء، وبعدين عصر الدولة الأموية، وبعد كده عصر الدولة العباسية. فده نقل ما بين الدولة الأموية والدولة العباسية. هذا الرجل كان رجل شرس جدا، وكان يحمل شخصية عنيفة للغاية، ويكره المسيحية تماما. الشيطان استخدمه علشان يضطهد الكنيسة. وقتها ابتدت العباسيين، حركة العباسيين تظهر في العصر ده، وهو كان في دمشق، قدروا ان هم ياخدوا دمشق، فهرب، نزل هرب على مصر. هو اصلا كان الخليفة بتاع أرمينيا وأذربيجان، وبعدين لما ابن عمه اتنازع عن الخلافة بقى هو الخليفة. حصل وقتها دسائس ومؤامرات في آخر الدول. دايما أواخر الإمبراطوريات أو أواخر الدول يحصل مؤامرات ودسائس وتربيطات توقع الدولة. فده اللي حصل، إن حصل دسائس ومؤامرات، قدروا وقتها العباسيين إن هم ياخدوا مكان الدولة الأموية سنة بسنة، بحروب وبدم طبعا زي التاريخ اللي بيذكره دايما. يعني نزل مصر يحتمي فيها، يعني هو قال على الأقل يبقى معاه مصر. لكن نزل مصر بقى سنة 850 ميلادية، وهو مش عايز يحتمي في البلد، لكن عايز انه يفرض سلطاته على البلد. في الوقت ده قعد يضطهد الاقباط اضطهاد غير عادي. واول ما جه مصر، هو كان قاعد في دمشق في الاول، بعد كده جه مصر وقال كده: هو من لا يدخل في ديني ولا يصلي صلاتي ويتبع رايي من اهل مصر قتلته وصلبته، ومن دخل معي خلعت عليه رضايا. وده معناها ايه بقى؟ ان كل قبطي معرض للقتل والصلب والنهب. وحصل الكلام ده، عمل ثورة، ودي بداية ثورة البشمريين. البشمريين دول منطقة شمال الدلتا، منطقة الصحراء الدلتا، رفضوا انهم يخضعوا لكم الابتزاز وكم الاضطهاد، وعملوا ثورة البشمريين. عمل ايه بقى مروان بن محمد؟ راح قبض على البابا خائيل. كلمتكم عن القصة دي لما جينا نتكلم عن عيد نياحة البابا خائيل. أخذوا قال له: إزاي تسمح للأقباط ولادك إنهم يعملوا عليا ثورة؟ وكأني يعني وكأني يجب أن تكون الكنيسة تتدخل في السياسة حينما تكون السياسة ليست على هوى الحاكم، فيجب أن نجعل الأقباط يسيروا حسب سياسة الحاكم، وحينما تكون السياسة على هوى الحاكم تكون الكنيسة لابد أنها تبعد عن السياسة. قال له: ازاي بتخلي اولادك يصوروا يعني؟ قال له: دول ثاروا لاجل اللي انت بتعمله فيهم جزيه وقتل ونهب. قال له: كده؟ طب انا هوريهم. قبض عليه وقعد وحط رجليه في حديد وضربه 200 عصاية على راسه. تصوروا يعني حاجه في منتهى الذل والمهانه. وقتها النوبة كانت مسيحية، قالوا هنقتلك للمروان ده، هنقتلك لو ما سبتش البابا. اللي حصل وقتها ان العباسيين دخلوا مصر، والعباسيين وقتها لما دخلوا مصر لقباط استشعروا ان يمكن يكون ده فيهم الامل، فالعباسيين قالوا لقباط ان احنا هنحميكم، ولقباط وقفوا مع العباسيين. ففهم كمان اني لقباط كمان مع العباسيين، فزاد شراسة. في الوقت ده لما عمل كده هرب هو، العباسيين دخلوا، هرب هو للصعيد، والجنود بتوعه قال لهم: انزلوا بقى دمروا الكنائس والأديرة وانتوا ماشيين وانهبوا. فالجيش بتاعه نزل على الصعيد، كل كنيسة يهدها وينهب اللي جواها، ويخش على بيوت لقباط ينهبها. وصلوا لحد أخميم. في الحكاية دي اتقتل مروان. قبل ما يتقتل مروان دخلوا هم على الدير بتاع أخميم للرهبة اللي فيها في برونيا. نهاية مروان ده كانت نهاية شرسة كالعادة، يعني كل الناس اللي اضطهدوا الكنيسة انتهوا نهاية سيئة، اتقتل. لكن هم معديين بقى زي ما قلت لحضراتكم على أحد أديرة الراهبات، بينهبوا ويقتلوا، لقوا رهبة شكلها حلو عجبهم، للأسف أخدوها وابتدوا يتناقشوا فيما بينهم وهي فستيهم. نوديها للخليفة يستمتع بيها ولا نستمتع احنا بيها؟ هي واقفة فستيهم. قالوا: ها، نوديها للخليفة علشان كده نفرج عنه ولا نخليها لنا؟ هي واقفة. طبعا انتم متخيلين احساسها ايه، لكن ربنا بعت لها فكرة غريبة قوي. فجت للقائد بتاعهم قالت له: أقول لك على سر؟ قال لها: قولي. قالت له: بس لو السر ده عرفته وتحققت منه تسيبني؟ قال لها: لو يستاهل. قالت له: يستاهل جدا. قال لها: إيه السر؟ قالت له: أجدادي كانوا حكمة، وكانوا عندهم وصلوا بالحكمة بتاعتهم لزيت في سحر. قال لها: زيت ايه؟ قالت له: في زيت لو قلنا عليه شوية كده صلوات ودهنت بيه رقبتك السيف ما يقطعش رقبتك. قال لها: بجد؟ قالت له: بجد. قال لها: طب هاتهولي. ده احنا بنخش حروب. قالت له اه ما انا بقول كده، ان ده هينقذك من القتل، انت تخش اي حرب ما فيش حاجه تاثر فيك. فقال لها طب هاتهولي. فدخلت الاله بتاعتها وطلعت معاها زيت مسحه مرض. قالت له ها اجربه عليك؟ قال لها لا طبعا. قالت طب خلاص جربه عليا انا. قال لها اه. فراحت حطت الزيت على رقبتها وقالت له بعزم قوتك بقى علشان تتاكد ان الزيت ده مفعوله قوي. طلع السيف بتاعه وبعزم قوته وراح ضارب رقبتها، استشهدت. طبعا تقول لي ايه ده، عملت كده ليه؟ اقول لك لانها عروس المسيح، استحاله انها تكون غير المسيح. استهان بالموت لكن تقدم للمسيح عذراء عفيفه لانها ندرت انها تكون للمسيح. هو ده سر المحبة العالية اللي بين النفس اللي تشعر انها قدمت كل شيء للمسيح، استحالة تفرط. عشان كده جوه الكتاب المقدس في سفر مهم قوي، علاقة الحب بين العريس والعروس، اسمه سفر انشيد الانشاد. ده سفر مهم قوي، والذي لا يدرك معنى سفر نشيد الأنشاد يظن أن السفر ده فيه بعض الكلمات وبعض الأمور اللي ممكن أنها تفهم على أنها بيتكلم على علاقة مادية، لكن السفر ده يتكلم عن الحب بصورة رمزية يفهمها البشر ويرتقي بها ربنا إلى صورة العريس والعروس الذي هو المسيح والنفس البشرية أو المسيح والكنيسة. السفر ده سفر رمزي لأن العهد القديم أغلبيته يحمل رمز. ليه؟ لأن العهد القديم ظل، ظل لحقيقة في العهد الجديد. يعني لما يعني إيه ظل؟ لما يكون واحد واقف في مقابلة الشمس، النور اللي بيشرق عليه ده يعمل ظل ورا منه. هل نقول إن الظل ده هو الحقيقة؟ لا، ده ظل. لكن الظل ده مش يعني ان في حقيقة موجودة لكن لم ترى. طبعا ظل الشخص معناها وجوده. العهد القديم ده كان الظل، كان الشادو لوجود حقيقي هو المسيح اللي في العهد الجديد، لوجود حقيقي في العلاقة اللي بين الإنسانية وبين ربنا يسوع المسيح، في حب على مستوى عالي جدا. عشان كده ازاي نتكلم عن امور عالية جدا غير مدركة بكلمات بشرية؟ هنقولها ازاي الا بصورة رمزية. يعني مثلا لما اقول لك مثلا انت عارف مثلا القمر، تقول لي اقول لك اوصفه، تقول لي القمر ده منور وحلو، اقول لك ده اللي انت شايفه، مش كده؟ ده اللي واصل لك. فالصورة الرمزية هي الصورة اللي بتوصلك علشان تدرك ما هو بعيد. سفر انشيد الانشاد هو كده بقى، بياخد كلمات ندركها نحن برؤيتنا علشان يوصل صورة تانية عميقة جدا بين العذراء وبين عرسها، بين العروس اللي تزف على عرسها، بين النفس البشرية اللي قدمت الحياة بتاعتها للمسيح لما العريس جه وتقدم لها. علاقة الله بينا هي علاقة عريس وعروس. اشمعنى بقى؟ اولا الكلام ده مش احنا اللي ألفناه، ربنا نفسه شبه نفسه مع النفس البشرية انه زوج وعريس، وانه ينتظر ان يزف على عروسه الانسانية النفس البشرية. يقول كده هو في سفر اشعياء 62، لانه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك، كفرح العريس بالعروس. ويقول في سفر أرمية: قد ذكرت لك غيرة صباك، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. محبة خطبتك، أنا فاكر يوم ما كنت مخطوب، أنا مخطوبة ليا، قد إيه كنا نتبادل حب. عشان كده لما الشعب ساب ربنا قال له كده، لأن بعلك جوزك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض. ولما الشعب ساب ربنا قال جملة مهمة جدا، من أجل ذنوبكم طلقت أمكم في عشية 50، ويقول في سفر أرمية كما تخون المرأة رجلها كذا خنتموني يقول الرب في أرمية 3. وفي سفر حزقيال يقول أيتها الزوجة الفاسقة تأخذون أجنبيين مكان زوجك. وفي العهد الجديد يوحنا المعمدان يقول من له العروس فهو العريس. ويشوفها ماري يوحنا يشوف الكنيسة عروس مهيئة لعريسها. اشمعنا بقى فكرة العروس والعريس؟ يقول الله طب ما هو يقول بيحبها وبس. أقول لكم إن العريس والعروس فيها شرطين مهمين قوي، إن تلك العلاقة الوحيدة التي فيها اتحاد، تلك العلاقة الوحيدة اللي فيها اتحاد، إن الكيانين بيتحدوا ببعض. الله، أنت متخيل ربنا عايز إيه؟ نتحد ببعض، نتحد بيه. وتلك العلاقة الوحيدة التي يتم فيها اختيار قبل العلاقة، يعني الأب ما بيختارش ولاده، ولا الولاد يختاروا أبوهم وأمهم، ولا الإخوات يختاروا بعض، لكن العلاقة الشخصية، طبعا ما أقصدش الصداقة، لكن أقصد العلاقة اللي فيها عائلة، اللي فيها لحم ودم، الوحيدة اللي فيها اختيار، واختيار عن حب، هي الزواج. اختيار عن حب، إن حينما تحب العروس عريسها يتم الاتحاد. عشان كده يقول ربنا إن ده الصورة اللي بيها عايز نكون محبوبين ناحيته، لكن يصيغها بقى في كلمات تدركها البشرية. الكلمات دي لو أخذناها على مستوى مادي قد تستخدم بصورة مش مظبوطة، لكن يجب أن توضع تلك الكلمات في المفهوم الإلهي مش المفهوم البشري. يعني إيه؟ يقول القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس، يقول ليتخلص كل واحد منا من أفكاره الشخصية، ولا يربط أقوال العريس والعروس بالأهواء الجسدية والشهوانية. يعني انسوا الألفاظ دي أنها تستخدم في الأمور المادية، لأنه يطهر تلك الكلمات حينما صار هو علاقة مع البشرية بتلك الكلمات. معنى إيه؟ يعني مثلا لما نقول مثلا الحب، كلمة الحب دي قد تفهمها مجتمعات معينة إنها علاقة مادية جسدية، علاقة الحب، يقول علاقة حميمية، علاقة حب، بينما مجتمعات تانية مش في ذهنها الفكرة دي تفهم الحب على إنه شيء مجرد محبة. إذن الكلمة هي هي، إيه اللي خلاها عند الناس دي تفهم بطريقة مش مظبوطة وعند ناس تانية تفهم بطريقة حسب القائل؟ إن الناس دي ذهنها ملوث، فلما حد يقول حد أنا بحبك يفهمه بالصورة الملوثة. طب حينما يتكلم بها الله تطهر، لأنه هو البر نفسه، هو الطهارة نفسها. عشان كده بولس الرسول يقول إن الخليقة كلها أخضعت للفساد ليس طوعا، يعني بقت الأمور المادية كلها فسدانة، والبشرية أصبحت ذهنها كمان فاسد. أما هو فجاء ليقدم حب حقيقي دون هذا الفساد. عشان كده يقول القديس غريغوريوس، يقول إدراك هذا السفر موهبة خاصة يقدمها العريس السماوي لعروسه التي تختفي فيه كما في ثوب ملوك مقدس، لهذا يليق بالنفس أن تخلع عنها تلك الأفكار الجسدانية وترتفع إلى الأفكار الروحية. وإحنا بنقرأ سفر النشيد يجب أن ناخد بالنا من شوية نقط. أولا، أنه لا يوجد شيء خلق الله نجس خالص، لا يوجد شيء خلق الله نجس نهائي، حتى أجسادنا. هو ربنا ممكن أنه يخلقنا مش أطهر؟ هل ممكن أن تخرج من يد الله شيء نجس؟ إذن أجسادنا صورنا المادية، فحينما يتكلم الله عن أمور مادية في الجسد هو يتكلم عن المعنى اللي خلقه، مش عن تلوث صورة هذا المعنى بخطية بشرية. عشان كده هو خلق الفم يقدم حب، لكن حب طاهر. مين اللي لوثه بقى؟ استخدام الفم في صور تانية. لكن حينما يكون الفم يقدم حب حقيقي مش ملوث. عشان كده لما ربنا قال في قصة لما راح عند سمعان الفريسي قال له بقبلة لم تقبلني، قبلة لم تقبلني، معنى هذا أن القبلات مقدسة. لكن متى تكون القبلات غير مقدسة؟ حينما تكون مجرد أمور مادية شهوانية، مجرد أن تكون أمور ترابية. أما هو فخلق كل شيء مقدس، ونحن الذين استخدمنا ما هو مقدس لما هو غير مقدس. عشان كده هو خلق كل شيء نقي، وده الفرق بين آدم وحواء قبل السقوط وبعد السقوط. ما كانوا عريانين وكانوا عايشين مع بعض عريانين، امتى خجلوا من نفسيهم؟ بعد الخطية. عشان كده ربنا قال لهم مين قال لكم انكم عريانين؟ عرفت منين؟ النظرة اختلفت. اما هو تختلف نظرته؟ لا، هو يرى الانسان عريان ولا لابس هدوم، ما دي خلقة يديه. هو في ام، هو في طفل صغير بيتكسف من امه، دي امه، ده طفل صغير، ده هي اللي ده خارج منها. ربنا كده بالظبط. عشان كده ما هو مقدس هو من فم الله. حينما يتكلم عن الأمور اللي في أجسادنا، هو يتكلم عن صنعة يديه المقدسة. نمرة اتنين، يتكلم بلغتنا البشرية التي ندركها، عشان يقول إن في اتحاد بينه وبيننا. بيتكلم بلغة العريس والعروس، فيتكلم بطريقة ندركها نحن، ولكن أيضا يضع بعض الأمور اللي نفهمها إنه ما يقصدش أي صورة علاقة أخرى، لكن يتكلم عن صورة الحب الذي فيه اتحاد. عشان كده مثلا تقول مثلا العذراء، عذراء النشيد، نذكر حبك اجذبني وراءك فنجري بالجمع. هو في ممكن يكون علاقة بين واحد وواحدة، يعني لو السفر بيتكلم كده فتتكلم ان بالجمع، يقول لهذا أحبتك العذارة كلهم. ازاي؟ تتكلم بالمفرد، لكن بتكلم نجري لأنها بتكلم على مستوى الكنيسة. ومرة تانية يقول لها يا أختي العروس، يبقى بيدرك، بيتكلم على إدراك إيه بقى؟ إدراك طبيعة بشرية هو سيأخذها فتكون من طبيعته. عشان كده يقول لها يا أختي العروس، وتقول هي صوت حبيبي قارعا افتحي لي يا أختي. يبقى مش بيتكلم على أي صورة من صور المادة اللي بتدرك بطريقة خطية، لا، لكنه يريد أن يقدم صورة حب حقيقي عريس لعروسه، ولكن مجرد من هذه الصور. هقرأ لكم جزء من الإصحاح الثاني عشان تشوفوا قد إيه الحب اللي بين النفس الإنسانية والمسيح من سفر النشيد. تقول له كده، صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال، قافزا على التلال. حبيبي هو شبه بالضبي أو بغفر الأيائل، هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى، يوسوس من الشبابيك. أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي، لأن الشتاء قد مضى، المطر مر وزال، الزهور ظهرت في الأرض، بلغ أوان القض، صوت اليمامة سمع في أرضنا، التين أخرجت فجها، قعال الكروم تفيح رائحتها. قومي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي، يا حبيبتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل، أريني وجهك، أسمعيني صوتك، لأن صوتك لطيف، وجهك جميل. حلو قوي. هو يحب النفس على هذا المستوى. كتبت تفسير لنشيد الأنشاد، مش بعلن عن كتب يعني، لكن اللي عايز الكتاب ده ممكن أديهوله مجانا. كتبت كده في إحدى صفحات الكتاب: دائما كنت أقف من بعيد يا حبيبي، من بعيد أتطلع إلى جمالك وأنطق اسمك كالنشيد، أحاول أن أتوارى لأني سوداء كالعبيد، ولكنك نظرت إلي فجذبتني عيناك، أتيت إلي، لم تنتظرني أن آتي إليك، أدخلتني إلى قلبك، ضممتني إلى صدرك، فذابت جبال الثلج في قلبي، أعيد تشكيل ملامحي وطريق دربي، وصرت أنت مالك أمري، وأصبحت أنت حبيب عمري. هو ذا حبيبنا يأتي ليجعلنا عروسه، فمن لا يستجيب؟ لإلهنا كل المجد والكرامة لا بد له.